بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لأخونا عبد القادر يوم الخميس بالذات ما يستطيعش يحضر الدرس، مش لواحد يوم الخميس ما يقدرش يحضر الدرس. اللقاء، وكنا في بدأنا في باب التواضع، وقد ورد في الحث على التواضع عدة أحاديث صحيحة. نعم. قال: وعن إبراهيم بن عابس بن ربيعة قال: قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: أيها الناس تواضعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. هذا إحنا أصلا اتكلمنا في باب التواضع وذكرنا فيه حديث: من عاد لي وليا. فاكرين؟ فهذه تعقيب على يعني زيادة شرح على موضوع التواضع، فجمعنا حديث كثير عن التواضع. فهذا الحديث رواه البيهقي، ولكن صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. الحديث: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: أيها الناس تواضعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. حسن التعامل مع الناس. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض. الراوي عن عمر يزيد، فعمر فعل هكذا. فمن تواضع لي وقال هكذا، يعني قال بيده إلى كف الأرض وأدناها، رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. وهذا الحديث رواه أحمد سند صحيح، موجود في السلسلة الصحيحة وصايا الترغيب والترهيب. لما تقول تعمل كل الرواية فعلوا هذا من نوع المسلسل. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته. الحكمة اللي توضع في فم الحصان تسمى حكمة وتسمى حكام. الحكام اللي بيربط فيه اللجام، بتحط الحديدة اللي في فم الحصان دي اسمها الحكمة، وجت منها كلمة الحكمة. فالحكمة أو الحكام حديدة تربطها من الجانبين وتشد الحصان، يبقى لجام، يبقى فيه لجام وفيه حكام. بالنسبة لغير الحصان اسمه زمام. طيب، والخطام ده في الخطام يبقى في أنف البعير، فالذي يوضع في أنف البعير خطام، والذي يوضع في فم البعير زمام، أو في رقبة البعير زمان. فهنا كل إنسان له حكمة في رأسه في يد ملك، يد ملك مخصوص، والحكمة جت منها الحكم والحكمة، لأن الحكمة هي التعقل الأمور ووزنها قبل التصرف. طيب، ورواه الطبراني بسند صحيح، صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. يبقى كل ملك له حكمة. هل هذا على سبيل نؤوله؟ لا، في حكمة، بس لا يشترط تكون من الحديد. في حكمة الحصان من الحديد، لكن هل يشترط الحكمة اللي في رأس كل إنسان تكون حديدا؟ لا، هي شيء يضبط منه. فهو لما يترفع الملك مأمور، قال ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل الملك ضع حكمته، يعني خليه عقله يكون غير متزن فيتصرف تصرفات تؤذيه. لأنه ارفع الحكمة ووضع الحكمة معناها يعني اضبط تعقله أو اتركه يطيش، اتركه يطيش. رواه الطبراني برقم 129-139 وهو في صحيح الجامع 56-75 وسلسلة صحيح الشيخ الألباني. وروى الطحاوي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا. يعني تقف إلى جانب الذي أصابه البلاء ليس من باب يعني الشهامة والعيلة لا، من باب أن الإحسان إلى الله والإيمان الإحسان مع الله والإيمان، مثل من صام رمضان إيه وليس تعودا ومثل الناس. فهنا كن مع صاحب البلاء، قف إلى جانب المبتلى تواضعا لربك وإيمانا. رواه الطحاوي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 2877. وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ذو الطمرين، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. حديث عظيم جدا. يقول الحديث كنا في جنازة فقال، أحيانا في الجنازات النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي بنصيحة يقولها للناس، فلا نأخذ من هذا أن ننصح على القبر أو نلقي موعظة على القبر. هو حديث البراء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر يلحد، يعني منتظر لسه القبر بيحفروه ويعدوه، وجالس على الأرض والصحابة حاولوه وهو ينكس بعود، فأخبرهم أن الإنسان إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا كذا 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 الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حضر حوالي 10,000 جنازة، هل كل مرة كان بيلقي حكمة أو موعظة؟ لا لا. فطيب مرة قال هذا ومرة قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أحيانا تأتيه رغبة أو إرادة للنصيحة فينصح. أما أن تبقى ده كل ما حد يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن 10,000 مرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما مات من الذي ألقى الموعظة؟ ولما مات أبو بكر وعمر وعثمان علي ماذا؟ عثمان؟ لا ده كان وش صفر، فسألوه وش صفر ليه؟ أنت الآن لما كنت دايخ وأنا حتى بنتنا بتقول ده تقول لي فيها شيخ صح ولا لا؟ فدي بس كان وجهه صفر، فذكر سبب الإصرار أنه أول منازل الأخيرة. هل بقى كل مرة كان عثمان يقول هذا أول منازل الأخيرة؟ ده كان واقف لما رقية ماتت أم كلثوم زوجتاه، واللي حصل مع رقية هو نفسه اللي حصل مع أم كلثوم، نفس طريقة التغسيل نفس الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم غسلناها ثلاثا أو خمسا أو كذا ومن شعرها نفس اللي حصل مع رقية هو الذي حدث مع أم كلثوم. وعثمان حضر الدفنتين ولم ينزل في القبر اللي نزل أبو طلحة، في الاثنين نزل أبو طلحة الأنصاري مش ليس من بني هاشم، من الأنصار. وش معنى أبو طلحة؟ أيوة صح كده، أيوة طبعا كان دائما مخصص الدفن، ودائما في كل ما كنت لي واحد مخصوص للدفن. طيب المهم ما علينا من هذا، هل ألقى عثمان كلمة مثل هذه لما ماتت رقية وماتت كلثوم؟ ما حصل. لكن في فتوى للشيخ ابن باز بجواز النصيحة على القبر وخالفوا فيها كل العلماء، فغفر الله للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. يعني أرى يقول جواز نصيحة موعظة خفيفة تذكر الناس، لا ما نأخذ بقوله لأنه لا دليل عليه. ما هو نقولنا الأحوال الخاصة لا يستدل بها على العموم، هذه قاعدة. الشيء اللي خاص مرة لا يستدل بها على العموم، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسعى بين الصفا والمروة كم كان بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا شديدا وإزاره يدور، فانكشف فخذه. كل ما نروح هناك نروح نكتب الفخذ، هذه أحوال خاصة لا يؤخذ منها قواعد عمومية. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر عباد الله؟ طيب هنا قال ألا أخبركم، لو هي خطبة تبدأ به مش كده؟ هل في هذا من ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ، الفظ وسيء الخلق. أقول لك أنا بقول لي لعور انتعور في عينه، طب وليه تقول له في عينه؟ ليه وليه تقول له انتعور؟ ليه تقول له انتعور؟ لماذا يعني؟ أنت سين وقع تقول للصنع ما بقى إيه ما هذا؟ فالفظ والشخص سيء الخلق المستكبر، والمستكبر أسوأ الصفات، لأن الله يريد أن ينفرد بالاستكبار وحده، وهذا حقه سبحانه عز وجل. ألا أخبركم بضده بقى؟ بخير يا عباد الله، الضعيف المستضعف. بس خلي بالك، الضعيف ليست التي هي ضد القوي، لأن الله، لأن المؤمن القوي. فهنا ليس الضعيف مضاد للقوي الذي يحبه الله، لكن الضعيف اللين مع الناس. وليس لأن المؤمن القوي خلاه أحب لله، المؤمن الضعيف. فليس هنا الضعيف الذي ضد القوي، ولكن الضعيف الذي هو يلين مع الناس. فالضعيف هنا بمعنى اللين. فبما رحمتي من الله، هي اللي انت هنا بمعنى ضعفت معه. الضعيف المستضعف، شايف المستضعف اللي الناس تطمع فيه من كثر لينه، تطمع فيه. وهذا ملحوظ والله. يعني مثلا لما نحضر عند مشايخ، مشايخ دعاء ربنا يبارك فيهم، تجد الطلبة تعرف مثلا الشيخ الإسلام آخر احترام وتوقير، ده واجب عليه مش تلقى. وكانوا في حضرة الشافعي يخافون أن يشربوا الماء أو يسر الصفحة في حضرة الشافعي. تعال شوف لما يحضر مثل الشيخ حسن اللي نايم على جنبه واللي مطلع أكل يأكل. طيب الضعيف المستضعف، احنا قلنا الضعيف الذي هو ايه، ليس ضد القوي، ولكن الضعيف اللي معناها اللين، المستضعف الذي يطمع فيه الناس من لكثرة لينه. لينه هو يعني طيبته. لو ذو الطمرين، الطمرين هو الانسان بيلبس، اصلا العرب تلبس ثوبين اللي هو الرداء والإزار، ده غالب لبس العرب. في قميص لكن الغالب الرجل والمرأة، الرجل والمرأة إزار ورداء، كله ده الثوب الغالب. فهم لابس طمرين، طمرين الثوب لما يبقى قديم جدا وبالي جدا اسمه طمر. يعني الثوب لما يبقى قديم جدا جدا اللي هو الإزار أو الرداء يسمى طمر بالطاء، طمر. قال ذو الطمرين، يعني لابس ثوبين، ما يبقى راجل فقير ولا غني، خير جدا. لو أقسم على الله لا بر الله قسم، يعني محبوب عند الله وله كرامة عند ربي عز وجل، رجال ونساء كمان. والأنس بن النضر، تعرفون أنس بن النضر، عم أنس، وأخته اسمها الربيع بنت النضر، دي من فضليات النساء. الربيع ضربت امرأة كسرت سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن كسر سنية الربيع، فقال أنس والله لا تكسر سنية الربيع، القصاص يا. فجاء أهل المرأة فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله ليش لا أبرى. فالألفاظ هو خشن الكلام، خشن الكلام، الفظ خشن الكلام، كلامه خشن. والطمران البالية، يسمى الخلق أو البالي، خلق أو البالي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصاعد شيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جلس جبريل، يبقى هنا جبريل إما نزل على صورة إنسان، وده الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرتين في صورة الحقيقية، لكن في الغالب كان يأتي في صورة دحية، ومرة جه في صورة رجل لا يعرفه من الصحابة أحد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هنا في الغالب أنه كان يأتي في صورة يحيى الكلبي رضي الله عنه، ده من أجمل الصحابة. جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، يعني من يوم ما خلقه الله. والملائكة أعمارهم يعني تنتهي يوم القيامة، كلهم، كل الملائكة، لكن قد يخلق اليوم ملك، قد يخلق أمس، قد يخلق بعد غد، قد يخلق من قبل، لكن إذا خلق الملك فإنه لا يموت إلا يوم القيامة، كل الملائكة. إن هذا الملك من يوم ما خلق ما نزل قبل الساعة، يعني قبل اللحظة التي نحن فيها. فلما نزل قال يا محمد، الملك قال يا محمد أرسلني إليك ربك. قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ تحب أن تكون ملكا نبيا؟ يعني إيه ملك؟ ملك نبيا؟ لا ده ملك، أنا أقول له ملك. في رواية أفملكا مثل داود وسليمان عليهما السلام، ومعظم الأنبياء كانوا بمثابة الملك لقوم، أن أمرهم فيطيعوا. ملك يعني تخلد إلى يوم القيامة، لكن طبعا الرواية الصحيحة إيه؟ ملك. أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. فطبعا كان يحب كلمة عبد، عبد الله ورسوله. هذا الحديث رواه أحمد بن حبان وهو في الصحيحة وسائر الترغيب والترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وأمره جبريل بالتواضع. وروى البخاري انفرد به وأحمد عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. عرفينا كان في بيته كيف هو. قالت: كان بشرا من البشر، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فصلت ثم رأت الرجال. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وهنا إياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو في البيت، لما ثوبه يتقطع هو اللي يخيط، ولما النعل هو اللي يعمله، وهو اللي مسؤول عن حلب الشاه. لا، ده أحيانا يفعل هذا من باب التواضع وسعادة النساء. 11 امرأة الدائم معاه 9. فإنما هو بيبين للأمة ضرورة التواضع وضرورة يعني المساعدة في البيت إن أراد. أما يكون هو اللي عمال يخدم 9، هو يظن هذا الكلام لا يمكن، هذا غلط. هو كان يتطوع من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن لطفه وحسن معاشرته، وهو خير الناس لأهله. ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه الإمام أحمد ورواه البخاري 644، وهو حديث صحيح. يخصف نعله، يخيط النعل، معناه أنه كان المسألة فقر شديد. أنت الآن حضرتك لما النعل بيتقطع بترميه. احنا كان عندنا بلاستيك، كنا بنروح المدرسة بشيء بلاستيك اللي انت بتروح بيه الحمام ده، ولما يتقطع نجيب حاجة سخنة ونلحمه منه فيه. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أو يعني يخيطه بالمخرز، هو الإبرة الكبيرة هذه. نعم، هذا اسم صحيح كما ذكرنا في البخاري وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، كل متكئا جعلني الله فداك، فإنه أهون عليك. هي كانت بتحبه جدا، وكلهم بيحبوه طبعا، يحبوه جدا، يحبوه جدا لدرجة المرأة التي تحب زوجها إذا مات زوجها وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت المحبة كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتقل التمسك الشديد به كرجل فضلا عن رسول، بل كرجل. لأن لا يعرف عن امرأة من الصحابة أحبت زوجها مثل أم سلمة مع أبي سلمة. أبو سلمة كان ابن عمها، وكانت تهواه، حزنت عليه حزنا شديدا جدا. قصة كلهم تعرف. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول: اللهم اخلفني في مصيبتي، دعته، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في الأول رفض، قالت: لا، أنا امرأة غيرة وعندي عيال، فهو يعني مش حطول مني ولاد ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغير يذهبه الله. لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم جلس معها كم يوم؟ 3 ولا 7؟ لماذا؟ السيد يجلس مع الرجل 3 أيام، وأما البكر فالنجم مع 7. فلما أراد الخروج تعلقت بثوب. لماذا؟ هي لو لا تحب، أو يعني لا تحب ولا تكره، كانت تمسك بالثوب؟ لا. فقال: لو سبعت لك سبعت للنساء. فهم كلهم، وكانت عائشة تقول له: والله يا رسول الله إني لأهواك ولا أحب أن يفارق جلدي جلده. وكانت يحدث لها غيظا عندما يقوم يصلي، لكن لا تكره الصلاة في الصلاة تمنعه. فقالت له: كن متكئا، يعني أريح هو جالس، كن متكئا جعلني الله فداك، فإنه أهون عليك. قالت: فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، يعني ميل هكذا على نعم. قال: لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات، وهو صحيح، صحاح الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، فإن نص على أنه يحب أن يكون مثل العبد تماما في تصرفاته. وروى ابن ماجه عن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري غير عبد الله بن مسعود المهاجر السابق من السابقين الأولين رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، مفعول مقدم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو الفاعل، فكلمه فجعل ترعد فرائصه. الرجل بيكلم ويرتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فرائصه بالصاد، وهي جمع فريصة، وهي لحمة ترتعد عند الفزع. قال: هون عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. طيب، تأكل القديد، ما أنت تقول لي طب ما القديد لحمة، تأكل القديد ما معناها؟ يعني القديد هذا كان شائعا عند العرب، لدرجة إن كثير من العرب كان يقدد اللحم، تقديد اللحم، تعرفين الرز بيف، يعني يعلق اللحمة، لا يعلقها في الشمس كده، فدي تبقى. كثير جدا من العرب كان يترك اللحمة بحيث أي حد يمر يأكل، ف يعني متيح، زي اللي تعمل كل دير ما يعمل. فهنا امرأة مثل كل نساء مكة تأكل الإيه؟ القديد، تأكل القديد. نعم، فالقديد هو اللحم المملح المجفف، هو رزبيل، لا مش بسطرمة كده، فهو يجفف في الشمس، معروف عند العرب، حديث صحيح في ابن ماجه في الجامع سلسلة صحيح. وهو الحاكم في المستدرك عن طارق بن شهاب رحمه الله قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، هي المرة اللي راح ياخد فيها استلم فيها كنيسة بيت المقدس اللي هو مسجد الأقصى. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، كان إيه الوقت ده قائد العام للجيوش المسلمة في الشام، مقاتل الروم، وتحت امرته ومن؟ خالد ومعاوية أبو سفيان، عمرو بن العاص، زياد بن أبي سفيان، مع كبار قادة المسلمين. فأتوا على مخاضة، مخاضة أرض فيها ماء وطين، وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. شيء يحزنني أن أهل الشام يروك بهذا المنظر، أصل أهل الشام خدوا على البروتوكولات والتعظيم والدبلوماسيات والأشياء هذه، والناس النهاردة لو رأوا حتى رئيس الجمهورية مثلا رأوا حافي ولا حاجة ما يليق. فأهل الشام أهل حضارة رومانية، فأبو عبيدة وهم، ولذا هو عمر قبل ما يلقي هؤلاء في أول اللقاء قاعد يقذفهم بالحجارة، لما رأى الدين بقى البغال المشرشة، البغال المشرشة هي السيارات الفخمة الآن، البغال والبرازين، برازين جمع برزاوج، ركبينها لأنه لابد هذول قادة كبار، الناس الشعب ما. فقال عمر: أوه، لم يقل ذاك غيرك يا أبا عبيدة. هو كان بيحب أبا عبيدة جدا، وأبا عبيدة أمين هذه الأمة، ولو كان حي لما قتل عمر لولاه الخلافة. فقال: أوه، لم يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة، جعلته نكال لأمة محمد. لو واحد تاني قال كده كنت تعرفين عمر رضي الله عنه، جعلته نكال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الكلام اللي كلكم حافظينه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. العزة كلها فيه. وطبعا هذا الكلام من عمر رضي الله عنه من مشكاة القرآن، مش كده؟ اللي هو ايه؟ العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. فهنا الخوض هو المشي في الماء، والموضع مخاضة، وهي التي يمشون الناس فيها مشاة وركبانا. لا طيب، أنا أكلمك كلام مؤرخين بس. هذا الحديث حديث رواه الحاكم والبيهقي، ودايما البيهقي ياخذ من الحاكم، وحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب وسلسلة الصحيح. أرد عليه. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: رحل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضالة ابن أو إلى فضالة ابن عبيد. فضالة ابن عبيد جه تولى علينا هنا في مصر والي، وكان يحب يمشي حاجة، رضي الله عنه، وهو عامل بمصر. عامل يعني أمير والي بمصر. فقدم عليه فرآه شعف الرأس مشعانا، فقال: أما إني لم آتك زائرا، إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. ثم قال: ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد؟ أمير مصر أحسن أو أكبر شيء في ولاية الإسلام. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أن نحتفي أحيانا. فسئل ابن بريدة عن الإرفاه فقال: منه الترجل كل يوم، كل يوم الشعر والزيت، الزيت والدهان كله. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد رحمه الله، وهو صحيح في السلسلة الصحيحة. الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. فهنا نرجع تاني عشان بعض الكلمة. طيب، عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: رحل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى فضالة ابن عبيد، عنده علم في شيء، وهم كان اللي ينخفوا شيء يذهب إن شاء الله يرحل، وعارفين كلكم رحيل جامر. وهو عامل بمصر، عامل يعني والي بمصر. فقدم عليه فرآه شعث الرأس، مش مسرح، خلي بالك أنت بتسرح كل وضوء. فرآه شعث الرأس مشعانا، يعني منكوش. فقال: أما إني لم آتك زائرا، إنما أتيتك لحديث، يعني أنا سافرت راحل لطلب العلم، حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا حديث. ثم قال: ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد، يعني الواجب أمير يكون في أحسن هيئة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. يبقى الإرفاه الترفه، ومنه الترجل، التمشيط الشعر ودهان كل شوية. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ لماذا لا تلبس حذاء؟ والغالب في أهل مصر والشام في هذا الوقت أنهم كانوا يلبسون الأحذية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. نحتفي يعني نسير حفاة. وأنا طبعا شفت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يروح يطلع من المسجد في عنيزة، والنعل يقلعه ويحطه تحت باطه يمشي حاجة، وإحنا نروح عاملين يعني. الله المستعان. فسئل ابن بريدة عن الإرفاه فقال: منه الترجل. يبقى الإرفاه كل الترفيهات، يعني لا اللون مع اللون. منه الترجل كل يوم، فطبعا هذا كله من التواضع طبعا. نعم. فكده انتهينا تماما من باب التواضع. عندنا الحديث، حديث البخاري في باب الرقاق، الحديث الثالث بعد 56,603. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بأصبعيه فيمد بهما صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا باب العنوان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. فقال أبو البقاء العكبري في إعراب المسند: الساعة بالنصب، بعثت أنا والساعة، فبمعنى مع، ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى، ما يقولش بعثت أنا والساعة، لأنه لا يقال بعثت الساعة، ساعة لا تبعث، ولا هو في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعد. وأجاز غيره الوجهين، بل جزم القياض عياض بأن الرفع أحسن، ووضعه عطف، ما يهمنا. نعم، يعني معناها انتظروا الساعة، ما فيش، ليس لها معنى إلا ذلك. ما بعثت أنا والساعة يعني معناها الساعة قريبة جدا، صحيح مرة 1400 وحاجة، لكن معنى كده أن الساعة قريبة جدا، قريبة جدا، لأن هذه الأزمنة بالنسبة لله عز وجل بسيطة جدا. نعم، فليس معناها أن يجتمع إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوث الساعة، ولكن يجتمع إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مع اقتراب الساعة، وهذا الذي وضحه ربنا عز وجل في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، فهذا يعني مبالغة في بيان قرب الساعة. وطبعا العلامات الصغرى تكاد كلها تكون ظهرت، إذا كان تقسيم علامات الساعة إلى صغرى ووسطى وكبرى فالصغرى كلها ظهرت، أما إذا كان تقسيمها إلى صغرى وكبرى فقط فالصغرى بقي فيها الجبل من ذهب ينحسر عنه نهر الفرات، ينحسر عنه نهر الفرات. ومن العجيب الآن أن نهر الفرات يجف بشدة كبيرة جدا، وتركيا اللي كانت عاملة سد عشان تمنعه عن سوريا والعراق أصبح السد لا قيمة له، ويفكروا يهدوه الآن. وكذلك مسألة يعني تأكد الصورة واستمرارها، يعني الرفع في البنيان بدأ من مدة طويلة ولكن الآن يزيل عن حد أيضا، يعني الناس ما كانت تتوقع أن المباني تصل مثلا 9 أدوار 10 أدوار في الجيل الذي بدأنا فيه نحن، كان مستحيل. وكان أعلى شيء مثلا في مصر الهرم الأكبر وبرج القاهرة، لكن الآن الناطحات دي هتروح الآن مارينا العالمين أخر، ولا العاصمة الإدارية الجديدة، ولا دبي، فكل ما تتعجب تجد بعده يزيد. فأقصد أقول أن علامات الساعة الصغرى بتزداد تأكدا، مش يعني الرئيس الآن منع البنيان ويقال لما يسمح بالبنيان لن يسمح بزيادة عن 6 أدوار في الأحياء، لكن هذا أمر غير مضمون، صح؟ وحتى بقاء الرئيس نفسه يعني حفظه الله غير مضمون، واستمراره مستحيل، يعني لازم يأتي يوم والأجل يأتي، فلا تدري تغير السياسات وغيرها. ففي العلامات الصغرى أعتقد لم يبقى إلا ظهور الجبل من ذهب انحسر عنه نهر الفرات. وأيضا من العلامات وجود الأنهار والغابات في المملكة في الجزيرة، وفعلا الآن المناخ تغير جدا، إحنا الأغالي الآن بنتغطى وإحنا في شهر مايو آخر مايو بنتغطى، فالمناخ بيتغير في العالم، وواضح أن الجزيرة العربية فعلا ستظهر الأنهار الضخمة جدا، والنهر كان بني وادي حنيفة وغيره يعني لغاية قرب اليمن بموازاة نهر النيل، فالله المستعان. طيب، يعني بعثت أنا والساعة، فهذه الواو للمعية، يعني بس المعية ليست الساعة نفسها وإنما قرب الساعة، لأن الله قال: وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر، الآية تأتي بسرعة جدا يوم تأتي، أو هو قريب بتقدير الله تبارك وتعالى، فإذا الساعة قريب. طيب، فهنا طيب ذكر هذا ما فائدة في الرقاق؟ الآن تكتب الرقاق، ما فائدة ذكر الساعة في الرقاق؟ نقول اقتراب الساعة مفروض أن يكون مخيف، صح ولا لا؟ يكون مخيف جدا، إذا كان الساعة اقتربت عن الموت، الموت قريب جدا، فالإنسان لابد أن يحسن يحسن لنفسه. نعم. طيب، في كتاب اللعان قوله: بعثت أنا والساعة، المراد بالساعة هنا يوم القيامة، والأصل أنها من الزمان، وأنها يعني اقتربت وستأتي يوم جمعة كما ذكر من قبل. طيب خلاص. كان الأعراب كما ورد في صحيح مسلم، كان الأعراب، روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم، يعني أصغر طفل منهم، فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم. الهرم أو الهرم، صح. قامت عليكم ساعتكم، يعني معناه لن يبقى أحد حي الآن بعد 100 سنة إلا يكون كله قد مات. حي الآن، لكن من ولد بعد ذلك ليس غير، ليس. ففعلا كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اليوم، كل الذين كانوا أحياء لم تمر 100 سنة إلا وكان كل قد مات، وأجيال أخرى ظهرت. نعم. طيب، أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. الله فيكم، كرمكم الله. حاضر، اتفضل. نعم. طبعا للمواساة والإظهار، وتقول له يعني اصبر صبرا جميلا، ونسأل الله حسن الختام، وكل أجر كتاب، وأنت الآن بخير، لو هو بخير تطمع أنه بخير، أما لو هو فعلا خلاص أوشك تقول له يعني: قل لا إله إلا الله، كان في ديون أخبر بها، وكان في وصية كذا قلها، وكان في ذنوب نتوب منها، حتى لو لا هناك ذنوب حتى لا تحرجه، لابد من التوبة دائما، توبة قريب، ومن لم يتب صباح مساء فهو ظالم، لأن الله قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوب. فتذكرته بالتوبة ورد المظالم وحسن الدعاء مطلوب، يعد هذا التواضع للشرع، لأن يعني النصيحة نصيحة بالشرع، تواضع كي تنصح بأنت مقتنع بالشرع وتقنع به غيرك، فأنت متواضع لله سبحانه وتعالى، لكنه مواساة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا بيخلق كل يوم، هو في شأن يخلق ملائكة ويخلق جن ويخلق إنس ويخلق ده، يخلق ما يشاء. بس الملك إذا خلق يبقى إلى يوم القيامة. في السماء هم لا يدخلون، هم يطوفون به، لكن من كثرت عددهم، إن مثلا أنت طفت لغاية ما تلف وترجع أنت، كل القيامة قام، عرفت؟ كثرت عدد الملائكة جدا. ما لا يعودون يعني إلى يوم القيامة، من الكثرة الشديدة جدا. معنا أنت جربت العمرة؟ طيب العمرة احنا ممكن نطوف في نص ساعة في الأيام اللي الدنيا خالية فيها، وممكن نطوف 4 ساعات، حسب الزحام، حسب الزحام الشديد جدا، حتى لو تحت الزحام لا تمشي، ماشي، لكن ما تقدرش تمشي اصلا، الناس كأنه متوقفه، لحم لا في بعض. فمع كثره الزحام الشديد يطول مده الطواف، فالملائكه مع كثره عددهم، فلو سين وصاد وعين وصلوا وطافوا، قبل ما يلفوا يجوا نفس الموضع ياخد لغايه يوم الدين من كثره عددهم. لا ما هو إيه لغاية يوم القيامة، هم ليس لهم علاقة بما يحدث في الأرض من شرور وغيره، لا، على شرائر الخلق تقوم عليهم الساعة، شرائر الخلق إنس وجن، إنما الملائكة لا، الملائكة خيار من خيار دائما. أما سؤاله هو تاني، أعدوا عشان
سؤال، هل كان مغيرا فقه عمر فيما
هو؟ طبعا لازم احنا في التاريخ بنفرق ما بين السياسة الحجازية والسياسة المصرية السورية اللي هو الشامية. أهل الحجاز لما ذهبوا إلى الشام ومصر تغيرت طريقتهم في سياسة الناس، لأن وجدوا أن الطريقة الحجازية لا تصلح. يعني الطريقة الحجازية معناها إيه؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة، أنه لما يكون فيه نريد حرب هيا أيها الناس كله أن يستطيع الجهاد، انفروا خفافا وإيش؟ وثقالا. في الشام ومصر مش اسمها كده، لازم تعمل جيش منظم وضبط وضبط وربط وجيوش تسمع وتطيع، واللي لازم يسمع يقتل. ماشي، الناس واخدين على انه ما في حاجه اسمها هم يشيروا على الحاكم، هم يسمعوا امر الحاكم، فواخدين على النظام الرومي المدني السمع والطاعه والنظام الشديد جدا. فلو جينا نطبق معهم الطريقه الحجازيه ما يصلح، ما يصلح. ولذا نجح معاويه نجاحا شديدا جدا، ونجحت بني اميه. ولذا يعني لما حصل الحرب ما بين بني اميه وما بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، تجد الناس هنا ما فيش حد انقلب على عبد الملك بن مروان، ما فيش ياخدهم للمرمى، انما هناك في كثيرون. واهل العراق خانوا الحسين نفسه وسلموا الحسين رضي الله عنه. فالطريقه هذه تنجح مع اهل الشام ومصر، والطريقه هذه تنجح مع الحجاز. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد من الصحابه سيرتهم الاولى، رضي الله عنه سيرتهم الاولى التي كانوا عليها ايام النبي صلى الله عليه وسلم، من التواضع، عدم تزيين البرازين، عدم. لكن ما يصلح، الناس في مصر والشام لن يطيعوا الامراء اذا كان الامراء بهذا ما هم. ما قال له انا لا احب ان يراك الناس بهذا، مش ان نراك نحن، انا خايف الناس يقول هو ده الامير بتاعكم اللي بتقولوا عليه. ما انا عارف دي راحوا البيت واستولوا، طب وريني. فهم بيعيشوا لوحدهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن أمام الشام والمصريين ليس كل شيء يصلح، لابد من الذكاء والفطنة في إدارة الأمور. ولذا السياسة المصرية الشامية التي سادت بعد ذلك، والحسن لم رأى رضي الله عنه أنه لابد أن يصلح بين الناس، اللي طبعا لطيبة وعظمته رضي الله عنه، وفي نفس الوقت لم يطق مسألة النظام والحكم والأوامر. ما عاد في النظام الأول، يعني هو كان حد يقدر يقترب من معاوية رضي الله عنه؟ لماذا؟ لأنه تعرض للاغتيال، ولما الخوارج أرادوا قتل الثلاثة في ليلة واحدة، فراحوا فقتلوا علي رضي الله عنه في الكوفة، وعمرو بن العاص ما نزلش اليوم ده للصلاة، ونزل ابن خارجة فضرب ابن خارجة، ومعاوية نزل أصيب في ظهر، ضرب في ظهر، فاتخذ المقصورة في المسجد الأموي في دمشق. بعد ذلك مقصوره بحيث مع الامام واللي معاه ما حدش يقدر يقرب من المقصوره. فانا اقصد اقول ان لكل حادث حديث، فالحادث في ذلك الوقت هو مساله مراعاه احوال والنظام الناس الذين نشأوا عليه. فابو عبيده كان يود ان الخليفه عمر يظهر بصوره التي يعظمها الناس، هم يعظمون الذات، وعمر رضي الله عنه يريد ان يعظم الناس الباطن للظاهر. فهنا التعارض، وإذا هو لم يعاقب أبا عبيد أولا لكرامته عليه وحب له، ثانيا لأنه يعلم أنه بيشتهي، وأنه هو نفسه أبو عبيدة ليس بتاع ظهور ولا شيء، وأنه فعلا كان زاهدا رضي الله عنه.
على مسلم يعني مثلا عمر رضي الله عنه لما قال لجاب الأبعاد طيباتكم هو يشتري لحمة، تمام؟ فده يجوز بالنسبة لو أسقطنا آية مثلا على مسلم وهي نزلت،
ما الآية لا عموم ولا خصوص. الخصوص متعلق بالكافرين، والعموم متعلق بكل من يزي الطيبات في هذه الدنيا. أنت تتوسع جدا في الطيبات، أنت مثلا لو توسعت في الطيبات وكلت وخدت محرمات، يعني لو شربت الخمر في الدنيا في الأخيرة تشرب خمر؟
لا.
ما هو الحديث ده أولا، الأثر ده أولا لم يصح. فإن صح فعمر يريد منه أنه لا يأكل كل يوم لحم حتى لا يتعود على الترفه، وإلا لماذا لم ينهى عمر عثمان عن اللحم؟ وعثمان كل يوم يأكل اللحم، كل يوم لا يستطيع عثمان ألا يأكل اللحم. هو هنا عثمان بيأكله مع تواضعه ورقته، لكنه تعود عليه من الصغر، تعود عليه. فحذيفة يقول كنا نأكل اللحم عنده، ونحب اللحم المقطع قطع صغيرة، ويأكل كل وجبة لحم. ماشي ماشي يا محمد، رعاية الله. ما فيش أسئلة؟ نعم. اتفضل.
بيسأله بطريق غير مباشر.
نعم.
هو بيسأل الشيخ يقول له هو دانا في الحكمات.
نعم. شفت؟ لأن اليهود يبدو ده منتشر. ده منتشر في المواقع الآن، يعني في ناس بتحب تدخل المواقع الإباحية. اتفرج على أعوذ بالله. المواقع لغاية الآن كلها فلان مع أخته، فلان مع عمه، فلان مع عمتها، مع عمه، مع عم حماته، مع مرات ابنه، مع طبعاً. الحما ده على طول.
يعني. ولا
هو طبعاً كذب، لكن أكيد في أحداث حقيقية حصلت كتيرة، والقضاء موجود فيه أحداث كتيرة جداً حقيقية.
السؤال موجود فيه.
أيوه.
هو كان ده موضوع في موضوع هو وزوجته.
أيوه.
فقال له إن في يعني في آراء بتقول إن هو ينفصل عنه. ورأي مخالف.
هو لما يكون زنى بحماته معناه حرمت عليه زوجته، لكن هذا لو تزوجها تحرم عليه، لكن الحرام لا يحل، الحرام لا يحرم الحلال، الحرام. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله أجاز أن يتزوج رجل ابنته من الزنا، مش أجاز يعني قال افعلوا هذا، لا، قال هل، قال هي ليست تحرم عليه، هو خلفها لكن لا، ليس هو أبوها، لأن الولد للإيش؟ للفراش. وليس فهذه ليست ابنته التي تحرم عليه، وإنما يجوز أن تتزوجها. ما هو عاشر واحدة ثانية وأنجب منها، البنت دي بنته شرعا لا، حقيقة الدي إن إيه بنت، لكن هل هي شرعا ابنته ترثه؟ لا. عرفت؟ لا ليه؟ انت فاهمها ومخالف الشافعي ولا مش فاهمها اصلا؟ واحد راح لواحده زنى بيها، حملت منه، خلفت بنت منه،
بحسب هو مع
بنت. لا لا، مع بنت دي مش مقصود، ده زنا المحارم، ده معروف من زمان، وابو حنيفه له باب بيتكلم فيه، واتفق العلماء على انه ده عقوبته القتل دائما، مفيش حاجه اسمها بكر وايه ومحصن. يعني اللي يذنب يذنب مثلا بمرات ابوه وبحماته أو ببنته أو بأخته، بكر ولا محصن، هو لابد يقتل، مش يرجم ولا يذنب، يقتل. ماشي كده؟ سيب مش سيب، كله يقتل. اسمه نكاح المقت. لا، الرجم ده للزاني المحصن، ده عمل نكاح المقت، اسمه نكاح المقت. نكاح المقت عقوبته القتل
يعني
بالسيف. أيوة، على طول، ولا صغير ولا كبير، بالسيف على طول. فلما بالك الرجم ده في الزنا، هي ده مش زنا، ده اسمه نكاح المقت. نكاح المقت، عشر أخته، عشر بنته، عشر حماته، عشر مرات أبوه، يعني عشر المحرمات اللي انتوا عارفينها المذكورة في النساء.
في برضو أحد الناس،
فهم اليهود الآن بيحاولوا يروجوا لهذه المسألة، بيروج رهيب جدا، ولدرجة الناس تضعف مع كثرة القصص، تضعف الناس أعوذ بالله. وياما الأحداث موجودة، اللي زنى في أمه، واللي أمه لسه مدرسة الأسبوع اللي فات، أمه ولعت فيه،
زنى فيها وولعت
فيه، حرقته.
شفت واحدة بتسأل إن هي زنى،
طيب،
تمام، مخلفة،
طيب،
ونسبت
الولد لجوزها اللي معاه، أعوذ بالله.
طيب، هو دلوقتي جوزها بتقول أنا صالح جوزي، فالشيخ قال لها لا.
طب، مع المشكلة إن الولد ده هيرث من ليس أباه، وهيجلس مع أخته اللي هي مش أخته.
طيب، إيه الحل؟ لو قالت لزوجها أكيد هيقتل.
إيه الحل بقى مشكلة؟ مش إحنا ما تعلمناش الشرع عشان
لا، ما زي يعني الشرع ما تقولش تقول لجوزها.
هي تنفصل. تطلب الطلاق، تنفصل عنه، وبعد وتاخد ابنها ده، صح؟ ده مش ابوك. ما دي بيجي لنا الاخت اللي جايه دي، كنت انا في القاهره الثلاث اللي فات، وتقول لك انا زنيت معاه وحملت، اسقط الجنين المسقطه. تحملين انا الفطر؟ رحت تنيل على عيني، كنت تحملين انا الفطر؟ ما انا لو قلت له روح سقطي، يبقى خلاص حلو كده، تروح بقى تعمل اللي هي عايزاه، وكل ما تعمل تروح سقط كده، فلازم ادوخها.
طيب،
قلت له لو كان تم 4 شهور ما ينفعش تسقط. طيب،
الصلاه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بالنسبة لأخونا عبد القادر يوم الخميس بالذات ما يستطيعش يحضر الدرس، مش لواحد يوم الخميس ما يقدرش يحضر الدرس. فاللقاء وكنا في بدأنا في باب التواضع، وقد ورد في الحث على التواضع عدة أحاديث صحيحة. قال وعن إبراهيم بن عابس بن ربيعة قال قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: أيها الناس تواضعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. هذا احنا أصلا اتكلمنا باب التواضع وذكرنا فيه حديث من عاد لي وليا، فاكرين؟ فهذه تعقيب على يعني زيادة شرح على موضوع التواضع، فجمع عن حديث كثير عن التواضع. فهذا الحديث رواه البيهقي، ولكن صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. الحديث قال عمر رضي الله عنه على المنبر: أيها الناس تواضعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. حسن التعامل مع الناس. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض. الراوي عن عمر يزيد، فعمر فعل هكذا. طب من تواضع لي وقال هكذا، يعني قال بيده إلى كف الأرض وأدناها، رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. وهذا الحديث رواه أحمد سند صحيح، موجود في السلسلة الصحيحة وصايا الترغيب والترهيب. لما تقول تعمل كل الرواية فعلوا هذا من نوع المسلسل. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته. الحكمة اللي توضع في فم الحصان تسمى حكمة وتسمى حكام، الحكام اللي بيربط فيه اللجام، بتحط الحديدة اللي في فم الحصان دي اسمها الحكمة، وجات منها كلمة الحكمة. فالحكمة أو الحكام حديدة تربطها من الجانبين وتشد الحصان يبقى لجام، يبقى فيه لجام وفيه حكام. بالنسبة لغير الحصان اسمه زمام. طيب، والخطام ده في الخطام يبقى في أنف البعير، فالذي يوضع في أنف البعير خطام، والذي يوضع في فم البعير زمام، أو في رقبة البعير زمام. فهنا كل إنسان له حكمة في رأسه في يد ملك، يد ملك مخصوص، والحكمة جت منها الحكم والحكمة، لأن يعني الحكمة هي التعقل الأمور ووزنها قبل التصرف. طيب، ورواه الطبراني بسند صحيح صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. يبقى كل ملك له حكمة. هل هذا على سبيل نؤوله؟ لا، في حكمة، بس لا يشترط تكون من الحديد. في حكمة الحصان من الحديد، لكن هل يشترط الحكمة اللي في رأس كل إنسان تكون حديدا؟ لا، هي شيء يضبط من، فهو لما يترفع الملك مأمور قال ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل الملك ضع حكمته، يعني خليه عقله يكون غير متزن فيتصرف تصرفات تؤذيه. لأنه ارفع الحكمة ووضع الحكمة معناها يعني اضبط تعقله أو اتركه يطيش، اتركه يطيش. رواه الطبراني برقم 129-139 وهو في صحيح الجامع 56-75 وسلسلة صحيح الشيخ الألباني. وروى الطحاوي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا. يعني تقف إلى جانب الذي أصابه البلاء، لا ليس من باب يعني الشهامة والعيلة لا، من باب أن الإحسان إلى الله والإيمان بالإحسان مع الله والإيمان، مثل من صام رمضان إيه وليس تعودا ومثل الناس. فهنا كن مع صاحب البلاء قف إلى جانب المبتلى تواضعا لربك وإيمانا، رواه الطحاوي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 28-77. وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ألا أخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر، ألا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ذو الطمرين لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. حديث عظيم جدا. يقول الحديث كنا في جنازة فقال، أحيانا في الجنازات النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي بنصيحة يقولها للناس، فلا نأخذ من هذا أن ننصح على القبر أو نلقي موعظة على القبر. هو حديث البراء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر يلحد، يعني منتظر لسه القبر بيحفروه ويعدوه، وجالس على الأرض والصحابة حاولوه وهو ينكس بعود، فأخبرهم أن الإنسان إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا كذا 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 الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حضر حوالي 10,000 جنازة، هل كل مرة كان بيلقي حكمة أو موعظة؟ لا لا. فطيب مرة قال هذا ومرة قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أحيانا تأتيه رغبة أو إرادة للنصيحة فينصح. أما أن تبقى ده كل ما حد يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن 10,000 مرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات من الذي ألقى الموعظة؟ ولما مات أبو بكر وعمر وعثمان علي مات ذكر إيه ده؟ عثمان؟ لا ده كان وش صفر، فسألوه وش صفر ليه؟ أنت الآن لما كنت دايخ وأنا حتى بنتنا وبتالي ده تقول لي يا شيخ صح ولا لا؟ فدي بس كان وجهه صفر، فذكر سبب الإصرار أنه أول منازل الأخيرة. هل بقى كل مرة كان عثمان يقول هذا أول منازل الأخيرة؟ ده كان واقف لما رقية ماتت أم كلثوم ماتت زوجتها، واللي حصل مع رقية هو نفسه اللي حصل مع أم كلثوم، نفس طريقة التغسيل نفس الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم غسلناها 3 أو 5 أو كذا ومن شعرها نفس اللي حصل مع رقية هو الذي حدث مع أم كلثوم. وعثمان حضر الدفن فين ولم ينزل في القبر اللي نزل أبو طلحة، في الاثنين نزل أبو طلحة الأنصاري مش ليس من بني هاشم الأنصار. وش معنى أبو طلحة؟ أيوة صح كده، أيوة طبعا كان دائما مخصص في الدفن، ودائما في كل مكان تلاقي واحد مخصوص في الدفن. طيب المهم ما علينا من هذا، هل ألقى عثمان كلمة مثل هذه لما ماتت رقية وماتت كلثوم؟ ما حصل. لكن في فتوى للشيخ ابن باز بجواز النصيحة على القبر وخالفوا فيها كل العلماء، فغفر الله للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. يعني أرى يقول جواز نصيحة موعظة خفيفة تذكر الناس، لا ما نأخذ بقوله لأنه لا دليل عليه. ما هو نقولنا الأحوال الخاصة لا يستدل بها على العموم، هذه قاعدة. الشيء اللي خاص مرة لا يستدل بها على العموم، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسعى بين الصفا والمروة كم كان بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا شديدا وإزاره يدور، فانكشف فخذه. كل ما نروح هناك نروح نكبر تحت، هذه أحوال خاصة لا يؤخذ منها قواعد عمومية. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر عباد الله. طيب هنا قال ألا أخبركم، لو هي خطبة تبدأ به مش كده؟ هل في حاجة من ألا أخبركم بشر عباد الله الفظ، الفظ هو سيء الخلق. أقول لك أنا بقول للأعور أنت أعور في عينه، طب وليه تقول له في عينه؟ ليه وليه تقول له أنت أعور؟ ليه تقول له أنت أعور؟ لماذا يعني؟ أنت شيء واقع تقول له أصلا ما فالفظ هو الشخص سيء الخلق المستكبر، والمستكبر أسوأ الصفات، لأن الله يريد أن ينفرد بالاستكبار وحده، وهذا حقه سبحانه عز وجل. ألا أخبركم بضده بقى بخير يا عباد الله الضعيف المستضعف. بس خلي بالك الضعيف ليست التي هي ضد القوي، لأن الله لأن المؤمن القوي، فهنا ليس الضعيف مضاد للقوي الذي يحبه الله، لكن الضعيف اللين مع الناس، وليس لأن المؤمن القوي خلاله يحبه لله المؤمن الضعيف، فليس أنا الضعيف الذي ضد القوي، ولكن الضعيف الذي هو يلين مع الناس. فالضعيف بمعنى اللين، فبما رحمتي من الله هي اللي انت بمعنى ضعفت معه. الضعيف المستضعف، شايف المستضعف اللي الناس تطمع فيه من كتر لينه تطمع فيه، وهذا ملحوظ والله. يعني مثلا لما نحضر عند مشايخ، مشايخ دعاء ربنا يبارك فيهم، تجد الطلبة مثلا الشيخ الإسلام آخر احترام وتوقيره، ده واجب عليه، وكانوا في حضرة الشافعي يخافون أن يشربوا الماء أو يفر الصفحة في حضرة الشافعي. تعال شوف لما يحضر مثل الشيخ حسن اللي نايم على جنبه واللي مطلع أكل يأكل. طيب الضعيف المستضعف، احنا قلنا الضعيف الذي هو ايه ليس ضد القوي، ولكن الضعيف اللي معناها اللين المستضعف الذي يطمع فيه الناس من لكثرة لينه. لينه هو يعني طيبته. لو ذو الطمرين، الطمرين هو الانسان بيلبس، اصلا العرب تلبس سرين اللي هو الرداء والازار، ده غالب لبس العرب، في قميص اه، لكن الغالب الرجل والمراه، الرجل والمراه ازار ورداء كله، ده الثوب الغالب. فهم لابس طمرين، طمرين الثوب لما يبقى قديم جدا وبالي جدا اسمه طمر. يعني الثوب لما يبقى قديم جدا جدا اللي هو الازار او الرداء يسمى ايه؟ طمر بالطاء، طمر. قال ذو الطمرين، يعني لابس ثوبين، يبقى راجل فقير ولا غني؟ فقير جدا. لو اقسم على الله لا بر الله قسم، يعني محبوب عند الله وله كرامة عند ربي عز وجل، رجال ونساء كمان. والأنس بن النضر، تعرفون أنس بن النضر؟ عم أنس، وأخته اسمها الربيع بنت النضر، دي من فضليات النساء. الربيع ضربت امرأة كسرت سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن كسر سنية الربيع، فقال أنس والله لا تكسر سنية الربيع. القصاص يا. فجاء أهل المرأة فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله ليس لا أبرأ. فالفظ هو خشن الكلام، خشن الكلام، الفظ خشن الكلام، كلام خشن. والطمران البالية، يسمى الخلق أو البالي، الخلق أو البالي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصحاح شيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جلس جبريل، إذا هنا جبريل إما نزل على صورة إنسان، وده الغالب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرتين في صورة الحقيقية، لكن في الغالب كان يأتي في صورة إيه؟ دحية. ومرة جه في صورة رجل لا يعرفه من الصحابة أحد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هنا في الغالب أنه كان يأتي في صورة يحيى الكلبي رضي الله عنه، ده من أجمل الصحابة. جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، يعني من يوم ما خلقه الله، والملائكة أعمارهم يعني تنتهي يوم القيامة، كلهم كل الملائكة، لكن قد يخلق اليوم ملك، قد يخلق أمس، قد يخلق بعد غد، قد يخلق من قبل، لكن إذا خلق الملك فإنه لا يموت إلا يوم القيامة، كل الملائكة. إن هذا الملك من يوم خلق ما نزل قبل الساعة، يعني قبل اللحظة التي نحن فيها، فلما نزل قال يا محمد، الملك قال يا محمد أرسلني إليك ربك، قال أفملك النبي يجعلك أو عبدا رسولا. يحب أن تكون ملكا نبيا، يعني إيه ملك؟ تكون ملك نبيا، ده ملك، أنا أقول له ملك. في رواية صحيحة فملكا مثل داود وسليمان عليهما السلام، ومعظم الـ الـ الأنبياء كانوا بمثابة الملك لقوم أن أمرهم فيطيعوا ملك، يعني تخلد إلى يوم القيامة. لكن طبعا الرواية السعي إيش؟ ملك. أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. فطبعا كان يحب كلمة عبد، عبد الله ورسول. هذا الحديث رواه أحمد بن حبان وفي الصحيحة وسائر الترغيب والترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وأمره جبريل بالتواضع. وروى البخاري انفرد به وأحمد عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، عرفنا كان في بيته كيف هو. قالت: كان بشرا من البشر، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فصلت ثم رأت الإجابة. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وهنا إياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو في البيت لما سوى يتقطع هو اللي خيط، ولما النعل هو اللي يعمله، وهو اللي مسؤول عن حلب الشاه. لا، ده أحيانا يفعل هذا من باب التواضع مساعدة النساء. 11 امرأة الدائم مع 9. فإنما هو بيبين للأمة ضرورة التواضع وضرورة يعني المساعدة في البيت إن أراد. أما يكون هو اللي عمال يخدم 9، هو يظن هذا الكلام لا يمكن، هذا غلط. هو كان يتطوع من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن لطفه وحسن معاشرته، وهو خير الناس لأهله. ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه الإمام أحمد ورواه البخاري 644، وهو حديث صحيح. يخصف نعله، يخيط النعل، معناه أنه كان له مسألة فقر شديد. أنت الآن حضرتك لما النعل بيتقطع بترميه. احنا كان عندنا بلاستيك، كنا بنروح المدرسة بشيء بلاستيك اللي انت بتروح بيه الحمام ده، ولما يتقطع نجيب حاجة سخنة ونلحمه منه فيه. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. او يعني يخيطه بالمخرز، هو الإبرة الكبيرة هذه. نعم، هذا اسمه صحيح كما ذكرنا في البخاري وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قلت يا رسول الله، كل متكئا جعلني الله فداك فإنه أهون عليك. هي كانت بتحبه جدا، وكلهم بيحبوه طبعا، يحبوه جدا لدرجة المرأة التي تحب زوجها إذا مات زوجها وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت المحبة كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتقل التمسك الشديد به كرجل فضلا عن رسول، بل كرجل. لأن لا يعرف عن امرأة من الصحابة أحبت زوجها مثل أم سلمة مع أبي سلمة. أبو سلمة كان ابن عمها، وكانت تهواه، حزنت عليه حزنا شديدا جدا. قصة كلهم تعرف. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول: اللهم اخلفني في مصيبتي، الدعاء دعته. فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في الأول رفض، قالت: لا، أنا امرأة غيرة وعندي عيال، فهو يعني مش حطول مني ولاد ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغير يسيبه الله. لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه كم يوم؟ 3 ولا 7؟ لماذا؟ السيد يجلس مع الرجل 3 أيام، وأما البكر فالنجل مع 7. فلما أراد الخروج تعلقت بثوب. لماذا؟ هي لو لا تحب، أو يعني لا تحب ولا تكره، كانت تمسك بالثوب؟ لا. فقال: لو سبعت لك سبعت للنساء. فهم كلهم، وكانت عائشة تقول له: والله يا رسول الله إني لا أهواك ولا أحب أن يفارق جلدي جلدة. وكانت يحدث لها غيظا عندما يقوم يصلي، لكن لا تكره الصلاة في الصلاة تمام. فقالت له: كن متكئا، يعني أريح وجالس، كن متكئا جعلني الله فداك فإنه أهون عليك. قالت: فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، يعني ميل هكذا على نعم. قال لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات، وهو صحيح صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، فإن نص على أنه يحب أن يكون مثل العبد تماما في تصرفاته. وروى ابن ماجه عن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري غير عبد الله بن مسعود المهاجر السابق من السابقين الأولين رضي الله عنه، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، مفعول مقدم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل هو الفاعل، فكلمه فجعل ترعد فرائصه. الرجل بيكلم ويرتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فرائصه بالصاد، وهي جمع فريصة، وهي لحمة ترتعد عند الفزع. قال هون عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. طيب تأكل القديد، ما أنت تقول لي طب ما القديد لحمة، تأكل القديد ما معناها يعني؟ القديد هذا كان شائعا عند العرب، ولدرجة أن كثير من العرب كان يقدد اللحم، تقديد اللحم تعرفين الرز بيته، يعني علق اللحمة، لا يعلقها في الشمس بديتها بديتها تبقى ما تبقى. كثير جدا من العرب كان يترك اللحمة بحيث أي حد يمر يأكل، يعني متيح زي اللي تعمل كل جرمة. فهنا امرأة مثل كل نساء مكة تأكل ليه؟ القديد، تأكل القديد. نعم، فالقديد هو اللحم المملح المجفف، هو رز بيه، لا مش بسطرمة كده، فهو يجفف في الشمس، معروف عند العرب، حديث صحيح في ابن ماجه في الجامع سلسلة صحيح. وهو الحاكم في المستدرك عن طارق بن شهاب رحمه الله قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، هي المرة اللي راح ياخد فيها استلم فيها كنيسة بيت المقدس اللي هو مسجد الأقصى. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، كان إيه الوقت ده قائد العام للجيوش المسلمة في الشام، مقاتل الروم، وتحت امرته ومن؟ خالد ومعاوية وابو سفيان، عمرو بن العاص، زياد بن ابي سفيان، معاه كبار قادة المسلمين. فاتوا على مخاضه، مخاضه ارض فيها ماء وطين، وعمر على ناقه له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، واخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضه. فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتاخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضه؟ ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك، شيء يحزنني ان اهل الشام يروك بهذا المنظر، اصل اهل الشام خدوا على البروتوكولات والتعظيم والدبلوماسيات والاشياء هذه، والناس النهاردة لو رأوا حتى رئيس الجمهورية مثلا رأوا حافي ولا حاجة، ما هي ليه خير؟ فأهل الشام أهل حضارة رومانية، فأبو عبيدة وهم ولذا هو عمر قبل ما يلقي هؤلاء في أول اللقاء قاعد يقذفهم بالحجارة، لما رأى الجبين بقى البغال المسرشة، البغال المسرشة زي الشيارات الفخمة الآن، البغال والبرازين، برازين جمع برزوج، ركبينها لأنه لابد هذول قادة كبار، الناس شعب ما. فقال عمر أوه، لم يقل ذاك غيرك أبا عبيدة، هو كان بيحب أبا عبيدة جدا، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، ولو كان حي لما قتل عمر لولاه الخلافة. فقال أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، جعلته نكال الأمة محمد، لو واحد تاني قال كده كنت تعرفين عمر رضي الله عنه، جعلته نكال الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الكلام اللي كلكم حافظينه، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. العزة كلها فيه. وطبعا هذا الكلام من عمر رضي الله عنه من مشكات القرآن، مش كده؟ اللي هو ايه؟ العزة لمن؟ الله ولرسوله وللمؤمنين. فهنا الخوض هو المشي في الماء، والموضع مخاضة، وهذه التي يمشون الناس فيها مشاة وركبانا. لا طيب انا اكلمك كلام مؤرخين بس. هذا الحديث حديث رواه الحاكم والبيهقي، ودايما البيهقي ياخذ من الحاكم، وحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب وسلسله الصحيح. ارد عليه. وعن عبد الله بن بريده رضي الله عنه قال: رحل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فضاله ابن او الى فضاله ابن عبيد. فضال ابن عبيد ده تولى علينا هنا في مصر والي، وكان يحب يمشي حاجة، رضي الله عنه، وهو عامل بمصر. عامل يعني أمير والي بمصر. فقدم عليه فرآه شعث الرأس مشعانا، فقال: أما إني لم آتك زائرا، إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. ثم قال: ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد؟ أمير مصر أحسن أو أكبر شيء في ولايات الإسلام. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فمالي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أن نحتفي أحيانا. فسئل ابن بريدة عن الإرفاه، فقال: منه الترجل كل يوم، كل يوم الشعر والزيت، الزيت والدهان كله. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي الإمام أحمد رحمه الله، وهو صحيح في السلسلة الصحيحة. الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. فهنا نرجع تاني عشان بعض الكلمة. طيب، أنا عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال: رحل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى فضالة بن عبيد، عنده علم في شيء، وهم كان اللي ينخفوا شيء يذهب إن شاء الله يرحل، وعارفين كلكم رحيل جابر. وهو عامل بمصر، عامل يعني والي بمصر. فقدم عليه فرآه شعث الرأس، مش مسرح، تخلي بالك انت بتفرح كل وضوء. فرآه شعث الرأس مشعانا، يعني منكوش. فقال: أما إني لم آتك زائرة، إنما أتيتك لحديث، يعني أنا سافرت راحل لطلب إلهي، حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا حديث. ثم قال: ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد، يعني الواجب أمير يكون في أحسن هيئة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. يبقى الإرفاه الترفه، ومنه الترجل، التمشيط الشعر ودهان كل شوية. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ لماذا لا تلبس حذاء؟ والغالب في أهل مصر والشام في هذا الوقت أنهم كانوا يلبسون الأحذية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. نحتفي يعني نسير حفاة. وأنا طبعا شفت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يروح يطلع من المسجد في عنيزة والنعل يقلع ويحطه تحت باطه يمشي حاجة، وإحنا نروح عمين يعني الله المستعان. فسئل ابن بريدة عن الإرفاه، فقال: منه الترجل. يبقى الإرفاه كل الترفيهات، يعني لا اللون مع اللون. منه الترجل كل يوم، فطبعا هذا كله من التواضع طبعا. نعم. فكده انتهينا تماما من باب التواضع. عندنا الحديث، حديث البخاري في باب الرقاق، الحديث الثالث بعد 56,503. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، ويشير بأصبعيه فيمد بهما صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا باب العنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. فقال أبو البقاء العكبري في إعراب المسند الساعة بالنصب بعثت أنا والساعة، فبمعنى مع، ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى، ما يقولش بعثت أنا والساعة، لأنه لا يقال بعثت الساعة، الساعة لا تبعث، ولا هو في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعد. وأجاز غيره الوجهين، بل جزم القياضي عياض بأن الرفع أحسن ووضعه عطف ما يهم من المعنى. نعم. نعم، يعني معناها انتظروا الساعة، ما فيش ما ليس لها معنى إلا ذلك، ما بعثت أنا والساعة يعني معناها الساعة قريبة جدا. صحيح مرة 1400 وحاجة، لكن معنى كده أن الساعة قريبة جدا، قريبة جدا، لأن هذه الأزمنة بالنسبة لله عز وجل بسيطة جدا. نعم، فليس معناها أن يجتمع إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوث الساعة، ولكن يجتمع إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مع اقتراب الساعة، وهذا الذي يوضحه ربنا عز وجل في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، فهذا يعني مبالغة في بيان قرب الساعة. وطبعا العلامات الصغرى تكاد كلها تكون ظهرت، إذا كان تقسيم علامات الساعة إلى صغرى ووسطى وكبرى فالصغرى كلها ظهرت، أما إذا كان تقسيمها إلى صغرى وكبرى فقط فالصغرى بقي فيها الجبل من ذهب ينحسر عنه نهر الفرات، ينحسر عنه نهر الفرات. ومن العجيب الآن أن نهر الفرات يجف بشدة كبيرة جدا، وتركيا اللي كانت عاملة سد عشان تمنعه عن سوريا والعراق أصبح السد لا قيمة له، وفكروا يهدوه الآن. وكذلك مسألة يعني تأكد الصورة واستمرارها، يعني الرفع في البنيان بدأ من مدة طويلة ولكن الآن يزيد عن حد أيضا، يعني الناس ما كانت تتوقع أن المباني تصل مثلا 9 أدوار 10 أدوار في الجيل الذي بدأنا فيه نحن، كان مستحيل. وكان أعلى شيء مثلا في مصر الهرم الأكبر وبرج القاهرة، لكن الآن الناطحات دي هتروح الآن مارينا العالمين أخر، ولا العاصمة الإدارية الجديدة، ولا دبي. فكل ما تتعجب تجد بعده يزيد. فأقصد أقول أن علامات الساعة الصغرى بتزداد تأكدا، مش يعني الرئيس الآن منع البنيان ويقال لما يسمح بالبنيان لن يسمح بزيادة عن 6 أدوار في الأحياء، لكن هذا أمر غير مضمون. صح، وحتى بقاء الرئيس نفسه يعني حفظه الله غير مضمون واستمراره مستحيل، يعني لازم يأتي يوم والأجل يأتي، فلا تدري تغير السياسات وغيرها. ففي العلامات الصغرى أعتقد لم يبقى إلا ظهور الجبل من ذهب انحسر عنه نهر الفرات. وأيضا من العلامات وجود الأنهار والغابات في المملكة في الجزيرة، وفعلا الآن المناخ تغير جدا، إحنا الأغالات الآن بنتغطى وإحنا في شهر مايو آخر مايو بنتغطى، فالمناخ بيتغير في العالم، واضح أن الجزيرة العربية فعلا ستظهر الأنهار الضخمة جدا، والنهر كان بني وادي حنيفة وغيره يعني لغاية قرب اليمن بموازاة نهر النيل، فالله المستعان. طيب، يعني بعثت أنا والساعة، فهذه الوول المعية، يعني بس المعية ليس الساعة نفسها وإنما قرب الساعة، لأن الله قال وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر، الآية تأتي بسرعة جدا يوم ما تأتي، أو هو قريب بتقدير الله تبارك وتعالى، فإذا الساعة قريب. طيب، فهنا طيب ذكر هذا ما فائدة في الرقاق؟ من أنت تكتب الرقاق؟ ما فائدة ذكر الساعة في الرقاق؟ نقول اقتراب الساعة مفروض أن يكون مخيف، صح ولا لا؟ يكون مخيف جدا، إذا كان الساعة اقتربت عن الموت الموت قريب جدا، فالإنسان لابد أن يحسن ليحصل لنفسه. نعم. ف طيب في كتاب اللعان قوله بعثت أنا والساعة، المراد بالساعة هنا يوم القيامة، والأصل أنها من الزمان وأنها يعني اقتربت وستأتي يوم جمعة كما ذكر من قبل. طيب خلاص. كان الأعراب كما روى في صحيح مسلم، كان الأعراب روته عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم يعني أصغر طفل منهم، فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم، الهرم أو الهرم صح، قامت عليكم ساعتكم، يعني معناه لن يبقى أحد حي الآن بعد 100 سنة إلا يكون كله قد مات، حي الآن، لكن من ولد بعد ذلك ليس غير ليس. ففعلا كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اليوم، كل الذين كانوا أحياء لم تمر 100 سنة إلا وكان كل قد مات وأجيال أخرى ظهرت. نعم. طيب أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. الله فيكم. كرمكم الله. حاضر. تفضل. نعم. طبعا المواساة والإظهار، وتقول له يعني اصبر صبرا جميلا ونسأل الله حسن الختام ولكل أجر كتاب، وانت الآن بخير، لو هو بخير تطمع انه بخير، اما لو هو فعلا خلاص اوشك تقول له يعني قل لا إله إلا الله، كان في ديون اخبر بها، وكان في وصية كذا قلها، وكان في ذنوب نتوب منها، حتى لو لا هناك ذنوب حتى لا تعرجه لابد من التوبة دائما، توبة قريب، ومن لم يتب صباح مساء فهو ظالم، لأن الله قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوب، فتذكرته بالتوبة ورد المظالم والحسن الدعاء مطلوب. يعد هذا التواضع للشرع، لأن النصيحة نصيحة بالشرع تواضع، كي تنصح بأنت مقتنع بالشرع وتقنع به غيرك، فأنت متواضع لله سبحانه وتعالى، لكنه مواساة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ربنا بيخلق كل يوم هو في شأن، يخلق ملائكة ويخلق جن ويخلق إنس ويخلق ده، يخلق ما يشاء، بس الملك إذا خلق يبقى إلى يوم القيامة. في السماء هم لا يدخلون، هم يطوفون به، لكن من كثرت عددهم، ان مثلا انت طفت لغايه ما تلف وترجع انت كل القيامه قام، عرفت كثرت عدد الملائكه جدا،
يعني
ده المعنى ان هم لا يعودون عند الله الى يوم القيامه، من الكثره الشديده جدا. معنى انت جربت العمره؟ طيب العمره احنا ممكن نطوف في نص ساعه في الايام اللي الدنيا خاليه فيها، وممكن نطوف 4 ساعات، حسب الزحام، حسب الزحام الشديد جدا، حتى لو تحت الزحام لا تمشي ماشي، لكن ما تقدرش تمشي اصلا، الناس كأنه متوقفه لحم لا في بعض، فمع كثره الزحام الشديد يطول مده الطواف، فالملائكه مع كثره عددهم فلو سين وصاد وعين وصلوا وطافوا قبل ما يلفوا ييجوا نفس الموضع ياخد لغايه يوم الدين من كثره عددي. لا ما هو ايه لغايه يوم الخامس، هم ليس لهم علاقه بما يحدث الارض من شرور وغيره، لا، على شرائع الخلق تقوم عليهم الساعه، شرائع الخلق انس وجن، انما الملائكه لا، الملائكه خيار من خيار دائما. اما سؤاله هو ثاني اعده عشان
سؤال، هل كان مغيرا فقه عمر فيما
هو؟ طبعا لازم احنا في التاريخ بنفرق ما بين السياسه الحجازيه والسياسه المصريه السوريه اللي هو الشامي. اهل الحجاز لما ذهبوا الى الشام ومصر تغيرت طريقتهم في سياسه الناس، لانه وجدوا ان الطريقه الحجازيه لا تصلح. يعني الطريقه الحجازيه معناها ايه؟ طريقه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الاربعه، انه لما يكون في نريد حرب هيا أيها الناس كله يحد أن يستطيع الجهاد انفروا خفافا وإيش وثقالا في الشام ومصر. لازم تعمل جيش منظم وضبط وضبط وربط وجيوش تسمع وتطيع، واللي لازم يسمع يقتل. ماشي، الناس واخدين على انه ما في حاجة اسمها هم يشيروا على الحاكم، هم يسمعوا امر الحاكم، فواخدين على النظام الرومي المدني السمع والطاعة والنظام الشديد جدا. فلو جينا نطبق معهم الطريقة الحجازية ما يصلح، ما يصلح. ولذا نجح معاوية نجاحا شديدا جدا، ونجحت بني أمية. ولذا يعني لما حصل الحرب ما بين بني أمية وما بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، تجد الناس هنا ما فيش حد انقلب على عبد الملك بن مروان، ما فيش ياخدهم للمروان، إنما هناك في كثيرون. وأهل العراق خانوا الحسين نفسه وسلموا الحسين رضي الله عنه. فالطريقة هذه تنجح مع أهل الشام ومصر، والطريقة هذه تنجح مع الحجاز. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد من الصحابة سيرتهم الأولى رضي الله، سيرتهم الأولى التي كانوا عليها أيام النبي المصري من التواضع، عدم تزيين البرازين، عدم. لكن ما يصلح، الناس في مصر والشام لن يطيعوا الأمراء إذا كان الأمراء بهذا ما هم قالوا. أنا لا أحب أن يراك الناس بهذا، مش أن نراك نحن، أنا خايف الناس اللي هو ده اللي بتاعكم اللي بيطلع عليه. ما أنا عارف دي راحوا البيت واستولوا طبوريني، فهم بيعيشوا لوحدهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن أمام الشام والمصريين ليس كل شيء يصلح، لابد من الذكاء والفطنة في إدارة الأمور. ولذا السياسة المصرية الشامية التي سادت بعد ذلك، والحسن لم رأى رضي الله عنه أنه لابد أن يصلح بين الناس اللي طبعا لطيبه وعظمته رضي الله عنه، وفي نفس الوقت لم يطلق مسألة النظام والحكم والأوامر. ما عاد فيه النظام الأول، يعني هو كان حد يقدر يقترب من معاذ رضي الله عنه؟ لماذا؟ لأنه تعرض للاغتيال، ولما الخوارج أرادوا قتل الثلاثة في ليلة واحدة فراحوا فقتلوا علي رضي الله عنه في الكوفة، وعمر بن العاص ما نزلش اليوم ده للصلاة ونزل ابن خارجة فضرب ابن خارجة، ومعاوية نزل أصيب في ظهر، ضرب في ظهر، فاتخذ المقصورة في المسجد الأموي في دمشق. بعد ذلك المقصورة بحيث مع الإمام واللي معاه ما حدش يقدر يقرب من المقصورة. فأنا أقصد أقول إن لكل حادث حديث، فالحادث في ذلك الوقت هو مسألة مراعاة أحوال والنظام الناس الذين نشأوا عليه. فأبو عبيدة كان يود أن الخليفة عمر رضي الله عنه يظهر بصورة التي يعظمها الناس، هم يعظمون الظاهر، وعمر رضي الله عنه يريد أن يعظم الناس الباطن للظاهر، فهنا تعارض. وإذا هو لم يعاقب أبو عبيدة أولا لكرامته عليه وحبنا، ثانيا لأنه يعلم أنه بيشتهم، وأنه هو نفسه أبو عبيدة ليس بتاع ظهور ولا شيء، وأنه فعلا كان زاهدا رضي الله عنه.
بس بالبداية القرآنية نزلت في الحرم على مسلم، يعني مثلا عمر رضي الله عنه لما قلت جاب الأبعاد طيباتكم هو يشتري لحمة، تمام؟ فده يجوز بالنسبة لو أسقطنا آية مثلا على مسلم وهي نزلت في
الحرم. ما الآية لها عموم ولا خصوص، الخصوص متعلق بالكذبين والعموم متعلق بكل من يزيب طيبات هذه الدنيا. أنت تتوسع جدا في الطيبات، انت مثلا لو توسعت في الطيبات وكلت وخدت محرمات، يعني لو شربت الخمر في الدنيا في الاخره تشرب خمر؟
لا.
ما هو الحديث ده اولا الاثر ده اولا لم يصح، فان صح فعمر يريد منه انه لا ياكل كل يوم لحم حتى لا يتعود على الترفه، والا لماذا لم ينهى عمر عثمان عن اللحم وعثمان كل يوم ياكل اللحم كل يوم؟ لا يستطيع عثمان الا ياكل اللحم. هو هنا عثمان بيأكله مع تواضعه ورقته، لكنه تعود عليه من الصغر، تعود عليه. فحذيفة يقول كنا نأكل اللحم عنده، ويحب اللحم المقطع قطع صغيرة، ويأكل كل وجبة لحم. ماشي ماشي يا محمد، رعاية الله. ما فيش أسئلة؟ نعم.
أحد السؤال
نعم
هو بيسأل شيء يقول له اللي هو جبل الحمام.
نعم شفت من اليهود ويبدو ده منتشر، ده منتشر في مواقع الآن. يعني في ناس بتحب تدخل المواقع الإباحية، اتفرج على أعوذ بالله المواقع الإباحية الآن كلها فلان مع أخته فلان مع عمه فلان مع عمتها مع عمه مع عم حماته مع مرات ابنه مع... طبعا الحما ده على طول
يعني. ولا
هو طبعا كذب، لكن أكيد في أحداث حقيقية حصلت كتيرة والقضاء موجود فيه أحداث كتيرة جدا حقيقية.
هو كان بقى موضوع في موضوع هو وزوج فقال له ان في يعني في اراء بتقول ان هو ينفصل عنه وراي مخالف.
هو لما يكون زنب حماته معناها حرمت عليه زوجته، لكن هذا لو تزوجها تحرم عليه، لكن الحرام لا يحل، الحرام لا يحرم الحلال، الحرام. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله أجاز أن يتزوج رجل ابنته من الزنا، مش أجاز يعني قال افعلوا هذا، لا قال هل، قال هي ليست تحرم عليه، هو خلفها لكن لا ليس هو أبوها، لأن الولد للإيش؟ للفراش. وليس فهذه ليست ابنته التي تحرم عليه، وإنما يجوز أن يتزوجها. هو عاشر واحدة زانية وأنجب منه، دي بنته فرعا لا، حقيقة الدي ان ايه بنت، لكن هل هي شرعا ابنته ترث؟ لا عرفت لا ليه انت فاهمها ومخالف الشافعي ولا مش فاهم اصلا؟ واحد راح لواحدة زنى بيها، حملت منه خلفت بنت منه،
بحسب هو
لا مع بنت دي مش شايفه صوره تزيل المحارم، ده معروف من زمان، وابو حنيفه له باب بيتكلم فيه، واتفق العلماء على انه ده عقوبته القتل دائما، مفيش حاجه اسمها بكر وايه ومحصن. يعني اللي يذنب يذنب مثلا بمرات ابوه وبحماته او ببنته او باخته، بكر ولا محصن هو لابد يقتل، مش يرجم ولا يذنب، يقتل. ماشي كده؟ سيب مش سيب، كله يقتل. اسمه نكاح المقت، لا الرجم ده للزاني المحصن، ده عمل نكاح المقت، اسمه نكاح المقت. نكاح المقت عقوبته القتل بالسيف. ايوه على طول، ولا صغير ولا كبير، بالسيف على طول. طالما بالك الرجم ده في الزنا، هي ده مش زنا، ده اسمه نكاح المقت. نكاح المقت عشر اخته، عشر بنته، عشر حماته، عشر مرات ابوه، يعني عشر المحرمات اللي انت عارفينها المذكوره في النساء.
في برضه احد الناس
فهم اليهود الان بيحاولوا يروجوا لهذه المساله، بيروج رهيب جدا، ولدرجه الناس تضعف مع كثره القصص، تضعف الناس اعوذ بالله. وياما الاحداث موجوده، اللي زنى في امه، اللي امه لسه مدرسه الاسبوع اللي فات، ام ولعت فيه
الزنا
فيها وبدات فيه حرقت.
شفت واحده بتسال ان هي زن
طيب
تمام مخلفه
طيب،
ونسبت
الولد لجوزها اللي معاه اعوذ بالله.
طيب هو دلوقتي جوزها بتقول انا صالح جوزي، فالشيخ قال لها لا
ما تطلقوش. مع المشكله ان الولد ده هيرث من ليس اباه، وهيجلس مع اخته اللي هي مش اخته.
طيب ايه الحل؟ لو قالت لزوجها كده هيفطر
اي حل بقى مشكلتها؟ ما تعلمش الشرع عشان
لا ما زي الشرع ما تقولش تقول جزء
هي تنفصل، تطلب الطلاق تنفصل عنه، وبعد وتاخد ابنها ده صح تقدر مش ابوك. ما دي بيجي لنا الاخت اللي جايه دي، كنت انا في القاهره الثلاث اللي فات، وتقول لك انا زنيت معاه وحملت، اسقط الجنين ولا ما اسقطش؟ حبلين عن الفطر؟ رحت تنيل على عيني كنت حبلين عن الفطر؟ ما أنا لو قلت له روح سقطي يبقى خلاص حلو كده، تروح بقى تعمل ليه عايزاه، وكل ما تعمل تروح سقط كده، فلازم يدوخها يعني. لو كان تم أربع شهور ما ينفعش تسقطي.
تخطيط الصدقة